الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، وهذا سبق في الآية السابقة، كرره لأهميته وللتنبيه وللتذكير ولإعادة التذكير بهذه النعمة العظيمة، أن الله عز وجل أحل لنا الطيبات، وتوطئة لما سيذكره فيما بعد. اليوم أحل لكم الطيبات، سبق ما هي الطيبات وغيرها. وطعام، يا ابن عاشور رحمه الله قبل ذلك يقول رحمه الله: والكلام على الطيبات تقدم آنفا، فأعيد ليبنى عليه قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب. انتهى عليكم السلام. إذن على كلام ابن عاشور لماذا أعيد الكلام؟ ليبنى عليه غيره ما بعده. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا إذا جاء هذا الأمر الذي هو أوتوا الكتاب ينصرف إلى من؟ اليهود والنصارى. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بالطعام هنا ذبائحهم، ذبائح اليهود والنصارى. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن طعام أوتوا الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لنا، المراد الذبائح كما قال ابن عباس وقال جمهور أهل العلم. قال ابن عباس: وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، المراد الذبائح لا غيرها من الأطعمة، لأن بعض الأطعمة حلال من غير ما يحتاج تنبيه. الخبز والشعير يحتاج تنبيه؟ لا، لأن الذبائح هي التي تحتاج إلى تذكية. يقول أبو حيان رحمه الله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم هنا هي الذبائح. كذا قال معظم أهل التفسير، قالوا: لأن ما كان من نوع البر والخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة لا يختلف في حلها أو لا يختلف في حلها باختلاف حال أحد، لأنها لا تحرم بوجه سواء كان المباشر لها كتابيا أو مجوسيا أم غير ذلك، وأنها لا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة، ولأن ما قبل هذا في بيان الصيد والذبائح فحمل هذه الآية على الذبائح أولى. وكذلك ذكر الرازي في كلام طويل له: المراد بالطعام الذبائح، فذبائح أهل الكتاب حلال لنا، ما يذبحونه حلال لنا. لماذا؟ لأنهم يذبحون على اسم الله ويرون تحريم الذبح لغير الله عز وجل. طيب، هذا الوقت. لكن لو تأيقنا أنهم ذبحوا أو ذكروا اسم غير الله كان مسلم، حرام ولا محرام؟ حرام. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا وإن ذكروا غير اسم الله عليها، فكان هذا ناسخا لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم، لأن الأصل أنهم يذكرون الله، فيحمل أمرهم على هذا. فإن تيقنا أنهم ذكروا غيره فلا نأكل، ولا وجه للنسخ. وإلى هذا الذي قلته ذهب علي بن عمر وعبادة وأبو الدرداء والحسن وغيرهم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، سيأتي بالفوائد. غير أهل الكتاب لا يجوز الطيب، وطعامكم حل لهم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا كما يقول ابن كثير رحمه الله من باب المكافأة والمقابلة والمجازات. والمحصنات من المؤمنات أي وأبيح لكم أيها المؤمنون المحصنات من المؤمنات. وسبق في أول سورة النساء معنى الإحصان المحصنات، وأنه أطلق في القرآن على أمور، أطلق على عدة إطلاقات، يطلق بمعنى العفيفات. لأني أنا أذكر هذا الكلام لأن السياق هو الذي يوضح، لكن المحصنات أطلقت في القرآن على عدة إطلاقات، أطلقت بمعنى العفيفات كما قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ما معنى المحصنات هنا؟ العفيفات، لا إشكال في ذلك. وكما قال والذين يرمون المحصنات، وتطلق بمعنى الحرائر كما قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما معنى المحصنات؟ الحرائر. وتطلق بمعنى المتزوجات كما ذكر في سورة النساء، قال الله تعالى حرمت عليكم بناتكم، قال بالآية اللي بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي والمتزوجات لأنها ذات زوج، ذات زوج. نعم، إذا عرفت هذا يا أخي الكريم فاعلم أن المحصنات هنا اختلف في معناها، والخلاف سهل لأنه شبه الأقوال يعني شبه متفقة، لكن في الخلاف الذي بعده يكون أقوى. ناخذ المحصنات الآن. والمحصنات من المؤمنات قيل المراد الحرائر من المؤمنات، فيخرج بذلك الإماء المؤمنات. وسبق في سورة النساء أن المسلم لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بشروط، سبقت هذه، لا شروط، المسلم لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إلى آخره. وقيل المراد العفيفات، ماذا نخرج؟ الزانيات المسافحات، لأن الزواج بالزانية لا يجوز حتى تتوب، ولا مانع من القولين. الخلاف في الآية التي بعدها، لأن هذا تمهيد لما بعده، ليس هذا الأصل، هو يريد أن نصل إلى الآية التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذه تمهيد لهذه الآية، يعني أبيح لكم المحصنات من المؤمنات، وهذا واضح. الحكم الثاني الذي يريد الله عز وجل أن يبينه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي أبيح لكم، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو أن يتزوج نصرانية، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير العلماء لهذه الآية، لهذه الآية. هنا سؤال، يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات، وهنا يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي أحل لكم، وهناك يقول ولا تنكحوا المشركات، فماذا نفعل؟ هنا يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات، أي مشركة، هنا يقول يبين الله عز وجل أنه أباح للنساء أهل الكتاب، هذا خاص. نعم حسنت، هذا عام وخصص من العام نساء أهل الكتاب الكتابية، يجوز المسلم أن يتزوج كتابية، لكن قال بشرط والمحصنات، ما هو الشرط؟ أن تكون محصنة. هنا اختلفوا ما المراد بالمحصنات، سبق قبل قليل أن الإحصان أو المحصنات يطلق على عدة إطلاقات. القول الأول المراد بالمحصنات هنا الحرائر، نفس الخلاف في الأولى لكن في المعنى في اختلاف. وقيل العفيفات، واضح؟ طيب، على القول الأول المراد بالمحصنات الحرائر، طيب، على هذا القول من يكمل؟ لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية، على القول هذا أن المراد المحصنات وحرائر، تتزوج محصنة يعني حرة كتابية. طيب يتزوج أمة كتابية؟ لا، هذا القول الأول. القول الثاني المراد بالمحصنات العفيفات منهن، وهذا رجحه في الواقع كثير من أهل العلم، رجحه ابن كثير قال: ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال مجاهد في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هنا وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية ومع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية. طيب، إذن في الآية جواز التزوج بالكتابية، وهذا بنص القرآن، وقد تزوج عثمان نصرانية، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية. إذن هذه الآية مخصصة لقوله ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات. لكن هنا سؤال، هنا يا أخوان عندنا أسئلة. السؤال الأول، هل الأفضل أن يتزوج يهودية أو لا، وخاصة في هذا الزمان؟ نقول في الواقع أن التزوج من اليهودية والنصرانية فيه أضرار كثيرة، حتى قال الشيخ بن باز رحمه الله إلى أن قال: إلا أنه ينبغي المؤمن أن يلتمس المسلمات المحصنات، وأن يقدم ذلك عن نكاح المحصنات من الكتاب، لأسباب: منها أن ذلك أسلم لدينه، ومن ذلك أنه أسلم لذريته، ومن ذلك أن أخواته المسلمات أولى بالإعفاف وأولى بالإحسان من الكافرات. فلهذا كان كثير من السلف يكره نكاح المحصنات من أهل الكتاب، ومنهم ابن عمر. ولها أضرار كثيرة، يخشى على الأولاد بعد وفاة والدهم إلى آخره. هنا سؤال، ما الجمع، السؤال الثاني، ما الجمع بين حل الزواج بالكتابية وبين عقيدة الولاء والبراء؟ معروف أن المشرك ينبغي تكرهه، تبغضه، فكيف نجمع بين ذلك وبين حل الزواج بامرأة كتابية؟ أجاب على ذلك الشيخ البراك حفظه الله فقال: المحبة نوعان، محبة طبيعية كمحبة الإنسان لزوجته وولده وماله، وهي المذكورة في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومحبة دينية كمحبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأقوال والأشخاص. ولا تلازم بين المحبتين، بمعنى أن المحبة الطبيعية قد تكون مع بغض ديني، كمحبة الوالدين المشركين فإنه يجب بغضهما في الله، ولا ينافي ذلك محبتهم بمقتضى الطبيعة، فإن الإنسان مجبول على حب والديه وقريبه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه لقرابته مع كفره، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن هذا الجنس محبة الزوجة الكتابية، فإنه يجب بغضها لكفرها بغضا دينيا، ولا يمنع ذلك من محبتها المحبة التي تكون بين الرجل وزوجه، فتكون محبوبة من وجه مبغوضة من وجه، وهذا كثير إلى آخره. ثم قال الله تعالى: إذا آتيتموهن أجورهن. ما المراد بالأجر هنا؟ المهر، الصداق، أي إذا أعطيتموهن مهورهن. سبق لنا في سورة النساء أن المهر والصداق ما حكمه؟ واجب. آتوا النساء صدقاتهن نحلة. أجورهن جمع أجر، والأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض، والمراد بالأجر هنا المهر، وسمي أجرا لأنه في مقابلة البضع. محصنين، كما تكلم عن عفة المرأة تكلم عن عفة الرجل. محصنين أي حال كونكم طالبين تحصين فروجكم وفروج زوجاتكم وإعفافها بالنكاح الشرعي الحلال. قال الطبري: أعفاء. غير مسافحين أي غير مجاهرين بالزنا. ولا متخذي أخدان أي وغير متخذي عشيقات وصديقات تزنون بهن سرا. قال الطبري: والمعنى ولا منفردا ببغية قد خادنها وخادنته واتخذها صديقة يفجر بها. والأخدان جمع خدن، وهو الصديق والعشيق للزنا في السر من رجل أو امرأة. والمسافح من يزني بأي امرأة، ومتخذ الخدن من يتخذ امرأة واحدة يزني بها. هذا الفرق. ثم قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. جاء بهذه الجملة بين هذه الأحكام لحكمة ذكرها ابن عاشور نذكرها الآن بعد الشرح. ومن يكفر بالإيمان، أي ومن يجحد ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر وخيره وشره، فقد حبط عمله، أي فقد بطل عمله وذهب هباء فلا يثاب عليه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، اشترط الموت على الكفر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة والكفر محبطة للعمل، متى؟ إذا مات عليها. فيرتدد كما في آية، فيمت وهو كافر، فاشترط للحبوط والبطلان أن يموت الردة. طيب، يقول ابن عاشور رحمه الله: وجملة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله معترضة بين الجمل، والمقصود التنبيه على أن إباحة تزوج نساء أهل الكتاب لا يقتضي تزكية لحالهم، لا يقتضي تزكية لحالهم، ولكن ذلك تيسير على المسلمين. انتهى. يعني حينما أحللنا نساء أهل الكتاب هذا لا يقتضي التخفيف، فهي كافرة، ومن يكفر يحبط عمله ويدخل النار. وإذا يقول الخازن رحمه الله: قيل لما أباح الله نكاح الكتابيات قلنا فيما بينهن لولا أن الله قد رضي أعمالنا لم يبح للمؤمنين تزويجنا، فأنزل الله هذه الآية، والمعنى أن تزوج المسلمين إياهن ليس بالذي يخرجهن من الكفر، فهي كافرة. وقيل إن أهل الكتاب وإن حصلت لهم في الدنيا فضيلة بإباحة ذبائحهم ونكاح نسائهم، إلا أن ذلك غير حاصل لهم في الآخرة، لأن كل من كفر بالله وجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الدنيا، وفي الدنيا، وفي الدنيا. طيب، لماذا ذكر الآخرة؟ لأن ظهور الخسران في ذلك الوقت أعظم من ظهوره في الدنيا، من ظهوره في الدنيا، وإلا فهو في الحقيقة خاسر في الدنيا خاسر في الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. طيب، فأولئك وهو في الآخرة من الخاسرين، الذين فاتهم الربح بل خسروا رأس المال، فخسروا أنفسهم وأهليهم وحياتهم. من فوائد الآية: الفائدة الأولى أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا. ما المراد بالطعام؟ الذبائح. هل غيرهم كذلك؟ الجواب لا. نعم. ومن فوائد الآية: حل طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى كما سبق، وأن من سواهم لا تحل ذبيحتهم، كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين إلى آخره. ومن فوائد الآية: حكمة الله في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب، وذكرنا في الشرح، لأنهم يرون تحريم الذبح لغير الله، ولأن عندهم دين سماوي فهم من أقرب الناس إلى قبول وفهم الشريعة الإسلامية. نعم. ومن فوائد الآية ذكرنا أن على مذهب جمهور العلماء يقيد بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو علمنا أنهم لم يذكروا اسم الله عليه ما يجوز أن يؤكل. طيب إذا جاءتنا ذبيحة اليهود والنصراني من النصارى واليهود ولا ندري أسموا أم لا، الأصل الحل. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. نعم. ومن فوائد الآية سبق أن المراد بطعامها الكتاب الذبائح، وليس المراد ما طبخوه من خبز ومرق، لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن غيرهم. ومن فوائد الآية حل المحصنات من أهل الكتاب كحل المحصنات من المؤمنات، فيجوز المسلم أن يتزوج كتابية أي من اليهود والنصارى. والمراد بالمحصنات هنا الحرائر أو العفيفات على الخلاف الذي سيأتي. من فوائد الآية علو مرتبة المؤمن، وجهه أنه أباح للمسلم أن يتزوج كتابية، والمسلمة لا يجوز أن تتزوج بأي كافر. المسلمة لا يجوز أن تتزوج بأي كافر من يهودي أو نصراني أو وثني وغيره. قال تعالى ولا تنكح المشركين المشركات حتى يؤمن، قال بعدها ولا تنكح المشركين على عمومها، لا تنكح المشركين، لا يهودي لا نصراني لا وثني لا مجوسي لا علماني لا رافضي. فالمسلمة لا تتزوج بأي كافر مطلقا. ومن فوائد الآية اشتراط المهر في الزواج إذا آتيتمهن أجورهن. طيب ومن فوائد الآية أن المهر بمنزلة الأجرة. ومن فوائد الآية أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان. ومن فوائد الآية هل في الآية إشارة إلى إعلان النكاح؟ نعم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، والخدن السر. نعم من فوائد الآية أن بدن الكافر طاهر. نعم بدن الكافر طاهر. وجه ذلك أنه أباح نساء أهل الكتاب، ومعروف أن هذا لا يخفى لا يخلو من مضاجعة. طيب ومن فوائد الآية أن الإيماء من أهل الكتاب لا يبحن للمسلم على قول من قال والمحصنات من أهل الكتاب الحرائر، فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية. ومن فوائد الآية أن الأعمال داخلة في الإيمان. ومن فوائد الآية أن من كفر ومات على ذلك فقد حبط عمله. ومن فوائد الآية إثبات الآخرة، ومنها أن الناس في الآخرة بين خاسر ورابح. والله تبارك وتعالى على مصطفى وسلم على نبينا محمد.